أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع والعشرين من جماد الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الثاني عشر من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة، وقد أكمل الله لهم السعادة وأتم الله عليهم النعمة فرزقهم البنين والبنات، وملأت السيدة خديجة رضي الله عنها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والعفاف، بل ومسحت عن جبينه كل الهموم والأحزان والآلام. ومضت السنوات مسرعة في بيت خديجة حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره الشريف المبارك، ليشرفه الله سبحانه وتعالى في هذا السن، في سن الشباب، بعمل عظيم جليل تبرز من خلال هذا العمل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته ورجاحة عقله، بل ويبرز هذا العمل ما أعده الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما هيأه له من مكانة وشرف وكرامة. نعم، إنه حادث بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود. والكعبة هي أول بيت وضعه الله عز وجل في الأرض للعبادة. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، وسميت مكة ببكة لشدة ازدحام الحجيج والمعتمرين فيها، فالبك في اللغة هو الزحام الشديد، فسميت مكة ببكة لشدة الزحام فيها. والبك في اللغة أيضا هو كسر العنق، المعنى الآخر للبك في اللغة هو كسر العنق. فما قصد مكة جبار بسوء إلا بك، أي كسر الله عنقه. ما قصد مكة بسوء أحد إلا وكسر أو بك الله عنقه. وأنتم تعلمون ماذا فعل الله بأصحاب الفيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فأول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. إذن أول بيت وضعه الله للعبادة بنص القرآن والسنة هو بيت الله الحرام، ثم المسجد الأقصى. قد يلتبس الأمر على بعض المحققين أو المؤرخين أو طلبة العلم، لأن بين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وبين سليمان ما يزيد على 1000 سنة، والحديث يقول بأن المدة الزمنية بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى هي 40 سنة. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. والإشكال يزول إذا علمنا أن المراد بهذه المدة الزمنية هي أن المسجد الحرام كما سأبين الآن اختلف أهل العلم في أول من بناه، فمن أهل العلم من قال إن أول من بناه الملائكة، ومن أهل العلم من قال إن أول من بناه آدم. فإذا اعتبرنا البناء لبشر فأول من بناه من البشر هو آدم عليه السلام، ثم تحرك آدم على الراجح إلى المسجد الأقصى أو إلى هذه الديار المقدسة، فبنى المسجد الأقصى هو الآخر ليكون بيتا لله في العبادة. ثم جاء بعد ذلك إبراهيم فرفع قواعد البيت، وجاء سليمان فأكمل بنيان المسجد الأقصى. فأصل البناء بينهما 40 سنة على عهد آدم عليه السلام، وهذا ما رجحه الإمام الحافظ ابن حجر وغيره كالإمام ابن الجوزي. وهنا يزول الإشكال، فالمراد بوضع البناء القواعد، لكن من المعلوم أن هذا البناء تجدد بناء الكعبة أكثر من مرة كما سأبين الليلة إن شاء الله تعالى، وكذلك تجدد بناء المسجد الأقصى وليس حديثه الليلة. فالذي أكمل البنيان لبيت الله الحرام هو إبراهيم، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت كما سأفصل إن شاء الله تعالى، وكذلك نبي الله سليمان أكمل وأتم بناء المسجد الأقصى. أما الأساس، أساس البنيان، فبينه وبين أساس بنيان بيت الله الحرام 40 سنة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وبهذا يزول الإشكال. إذن آدم هو أول من بنى البيت الحرام، فالراجح أن إبراهيم لم ينشئ بناء البيت وإنما أكمل بناء البيت بنص القرآن. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يبقى القواعد كانت موجودة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تصوروا هذا الدعاء الخاشع الأواب، إبراهيم يتضرع إلى الله أن يتقبل منه ومن ولده إسماعيل، وهو يقوم بأشرف عمل يرفع قواعد بيت الله، ومع ذلك يتضرع إلى الله أن يتقبل الله منه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل حتى لا تغتر بأي عمل، وحتى تضرع إلى الله في كل وقت ومع أي عمل أن يجعل عملك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والحال، ولا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فالراجح أن قواعد البيت قديمة، لكن إبراهيم وإسماعيل قد رفع البناء. قف مع هذه المرة الأولى للبناء بعد بناء آدم، لكنني أتكلم عن البناء المعروف لبيت الله الحرام. فأول من رفع البناء بهذه الشاكلة هو الخليل وإسماعيل عليهما السلام. الحديث بطوله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سرة، يعني أطالت ثوبها لتعفي أثر القدم على سرة، حينما دبت الغيرة في قلب سرة وطلبت من إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها إسماعيل وأن يسير بهما في أي مكان. فانطلق إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضع، حتى وضعهما عند البيت، ما كانش فيه بيت، لكن عند أكمة مرتفعة، مكان مرتفع في صحراء مترامية، وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، ما كانش فيه لسه زمزم، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فيش أي سبب من أسباب الحياة، لا ماء ولا بشر ولا بناء، صحراء مقفرة مترامية. فتبعته أم إسماعيل وضعهما هنالك، وضع عندهما سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر، ثم قف إبراهيم منطلقا أي عائدا إلى بلاد الشام. فتبعته أم إسماعيل، حديث معروف، وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت ذلك مرارا، فأشار إبراهيم برأسه إلى السماء، جعل لا يلتفت إليها وإنما ينظر إلى السماء، فقالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت هاجر: قالت من علمت الدنيا حلاوة اليقين وصدق التوكل على رب العالمين؟ قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وفي رواية صحيحة في غير رواية البخاري قالت هاجر عليها السلام: رضيت بالله، اللهم ارزقنا الرضا بك والرضا عنك وارزقنا رضاك. قالت: قد رضيت بالله. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، مكان مرتفع حيث لا يرونه، استقبل إبراهيم بوجهه البيت، المكان معروف، القواعد معروفة لإبراهيم نبي، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا ربه بهذه الدعوات الصادقة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، يا سلام الكلمة دي بتؤثر فيها جدا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فلا يحرك بدنك إلى بيت الله إلا فؤاد محب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء من الماء وما في الجراب من التمر عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط من الجوع، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. عاوزك تتخيل المشهد، أم طفلها يتلوى ويتلبط وهي لا ترى ماء ولا إنسا ولا أنسا، بل لا ترى إلا جبالا حول مكة قد سودتها حرارة الشمس المحرقة، ولا ترى إلا رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار، ومع ذلك تقول بلغة اليقين الذي لا يهتز ولا يتزعزع: إذا لا يضيعنا. فوالله ما ضيعها ربها التي رضيت به سبحانه وتعالى. انطلقت كما تعلمون تبحث عن أي سبب، عن أي شيء، تسعى بين الصفا والمروة، بين جبلين غير ممهدين كما نراهما الآن، بين الصفا والمروة، تبحث عن شيء فلا تجد شيئا على الإطلاق.
تصعد الصفا وتهبط إلى الوادي، وتصعد إلى المروة، ومن المروة إلى الوادي إلى الصفا، وهكذا فعل ذلك 7 أشواط. ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة ففعلت ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، يعني جعلها الله سنة في أمة الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، آخر شوط بقى سمعت صوتا، فقالت صهم صهم، يعني بلغتنا أنا سمع صوت غريب. فنظرت نحو الرضيع نحو إسماعيل، فإذا هي بالملك أي بجبريل عليه السلام عند موضع زمزم بالقرب من الرضيع إسماعيل، في رواية عند الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج من حديث علي رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما نزل نادى على هاجر وهي على المروة، نادى عليها وقال لها جبريل هو عند إسماعيل عند زمزم، لو تتصور أنت زمزم فين دلوقتي وتتصور فين المروة، وهاجر على المروة فوق ما كانش الجبل ممهد بالطريقة دي، وإسماعيل هناك خالص عند زمزم عند البئر العين نفسها، وجبريل بينادي على هاجر من أنت؟ فقالت هاجر أنا أم ولد إسماعيل، أنا أم ولد إبراهيم، أنا أم ولد إبراهيم، لم تقل أنا هاجر من هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء، فقالت أنا أم ولد إبراهيم، فقال جبريل الأمين إلى من وكلكما؟ سبك هنا المين؟ فقالت هاجر وكلنا إلى الله، فقال لها جبريل وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبد؟ ما أحوجنا والله إلى هذا الدرس الآن، إلى درس اليقين، وأنا تعمدت أن أذكر الحديث من أوله لأذكر فقط بهذا الدرس، فأنا أرى الأمة الآن لا ينقصها سبب من الأسباب المادية، بل ولا ينقصها سبب من الأسباب العلمية، وإنما ينقص الأمة الآن أن تحقق صدق التوكل على رب البريد، بس تصدق في التوكل على الله. خلي بالك التوكل مش كلمة، التوكل مش كلمة، لأن الرجل اللي طالع يسرق واخد عدة السرقة أو عدة النصب بيطلع من الدار وقال توكلت على الله، لا كذاب، هذا كذاب في التوكل. وقد يخرج إنسان وقلبه معلق بسبب من أسباب الدنيا أكثر من تعلقه بالله ويقول توكلت على الله، لا أنت كذاب في التوكل، أصدق في التوكل. إيه التوكل عم الشيخ؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. خلي بالك معرفة التوكل ومعنى التوكل، وأنا فصلت في دروس الإحسان، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، وهذا هو مذهب جمهور السلف، الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداوه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. وفي التعريف عالي أول ابن القيم في التوكل بيقول إيه؟ التوكل هو جماع الإيمان. يا خبر أبيض، خلي بالك ده كلام غالي جدا. التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، يعني تصور لو أنك ترتقي في التوحيد فنهاية تحقيق التوحيد أن ترتقي إلى منزلة التوكل، فالتوكل هو نهاية تحقيق التوحيد وهو جماع الإيمان. قال سهل بن عبد الله التستري الإيمان حال النبي، التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي. خلي بالك، التوكل على الله حال النبي والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يبقى لازم تاخذ بالأسباب، أن النبي أخذ بالأسباب. قاتل بين درعين، النبي قاتل وكان لابس درع. قالوا النبي خيف من الموت؟ لا، ده بيعلمنا التوكل. وادخر القوت، النبي خيف من الفقر؟ لا. وأخذ بالأسباب يوم الهجرة إلى غير ذلك. لا أريد أن أطيل النفس في هذه، لكن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل على الله. فهاجر عليها السلام يقول جبريل إلى من وكلكما؟ تقول إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. وضرب الملك برجله الأرض، أو بحث بعقبه، فظهر ماء زمزم إلى آخره. الشاهد أيها الأحبة في نفس الحديث، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الشباب جاءه إبراهيم وقال يا إسماعيل، خلي بالك عشان تفهم مع المرحلة الأولى مرحلة البناء، يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال اصنع ما أمرك ربك. يا أخي سبحان الله، إسماعيل ده دايما يعني منهجه البر، منهج إسماعيل البر، كل شيء اصنع ما أمرك ربك. يا بني إني أرى في المنام، طب هنبني بيت؟ أنا ساعدك، إنما إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. يا قال يا أبا تفعل ما تؤمر. عالية جدا، عالية قوي، يعني أنا بتصور أما بعد أفكر فيها والله لا أستوعبها، والله يعني يكاد عقل العاقل أن يطيش حينما يتدبر جواب هذا الابن البار على أبيه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. بر عجيب، بر عجيب. فإبراهيم بيقول له يا بني إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل الابن البار يا أبتي افعل ما أمرك ربك، افعل ما أمرك ربك. شوف الابن، الابن يعين أباه على الطاعة، يعين أباه على الطاعة. وبرضه مش عاوز أجنح، لأن لو جنحنا في دي هنطول، خلينا افعل ما أمرك ربك. قال إبراهيم الأب الصادق للابن البار وتعينني؟ قال وأعينك. وتعينني؟ هتساعدني؟ قال وأعينك. قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشر على الأكم المرتفع اللي هي بتمثل القواعد، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها مكان البيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. شرف لكل من يعمل بالبناء أن الخليل قد عمل بناء. ما تعديش دي، يعني الرجل البنا يرفع رأسه الوقت، بس بشرط أن يكون موحدا. مش موحد ملوش قيمة ولا كرامة. أن يرفع رأسه لتعانق كواكب الجوزاء أن إبراهيم الخليل كان بناء، عمل بالبناء، كما كان الحبيب المصطفى راعيا للأغنام. عشان ما فيش شاب يحتقر مهنة بشرط أن تكون حلالا. فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يأتي بالحجارة. إسماعيل يجمع الحجارة من الصحراء، وعاوزك تتصور المهمة دي، ينقل حجارة من صحراء مترامية وإبراهيم يبني. حتى رفع إبراهيم البناء وارتفع البناء، وعجز إبراهيم عن أن يكمل البناء فوق ذلك، خلاص إلى قامته ووقف. فجاء له إسماعيل بحجر ليقف عليه إبراهيم ليتم البناء. فلما ارتقى إبراهيم هذا الحجر غاصت قدماه فيه، في قدم تغوص في حجر، غاصت قدماه فيه. وهذا كما قال الإمام البخاري وغيره من أهل العلم أن هذا هو المقام الذي كان ملاصقا للكعبة في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر. طاف عمر بالبيت فوجد المقام، أي الحجر الذي ارتقى إبراهيم عليه ليكمل البناء، وجد هذا المقام يعوق حركة الطائفين، فأخره عمر بن الخطاب إلى موضعه الذي هو فيه الآن. وأنت ترى إلى هذه اللحظة هذا الحجر وفيه قدم إبراهيم إلى هذه اللحظة. أسأل الله نرزقنا لكم حجة لبيت الحرام وزيارة لمسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. المقام موجود وفيه أثر القدم إلى اللحظة هذه. سيدنا عمر هو اللي أخره في الموضع اللي هو فيه، كما قال الإمام البخاري وغيره. أتم إبراهيم البناء، ثم قال لإسماعيل: يا بني اذهب فالتمس لي حجرا لأضعه في الموضع الذي فيه الحجر الأسود، اذهب فالتمس لي حجرا لأضعه ها هنا، كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والأزرقي في أخبار مكة والحاكم في المستدرك وصححه ورواه البيهقي في الدلائل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند صحيح. ذهب إسماعيل يطوف في الجبال فنزل جبريل بالحجر الأسود من السماء، فنزل جبريل بالحجر الأسود من السماء فوضعه، فجاء إسماعيل فرأى حجرا غريبا ليس من جنس حجارة البيت، فقال لأبيه: يا أبتي، من جاءك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم لإسماعيل: جاء به من لا يتكل على بنائي وبنائك، جاء به جبريل من السماء. فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ أذن في مين ومن لا يسمعني وفي حد؟ وما يبلغ صوتي؟ فقال الله عز وجل: أذن وعلينا البلاغ. قال إبراهيم: فماذا أقول؟ قال: قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج. فسمعه من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون، أي يقولون: لبيك اللهم لبيك. والحديث رواه كما ذكرت عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن ابن عباس بأسانيد قوية، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج، وذكر كل هذه الروايات بأسانيدها الإمام السيوطي في الدر المنثور لمن أراد من طلابنا أن يراجعه. هذه قصة بناء البيت بإيجاز في عهد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. المرة الثانية التي بني فيها البيت كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي 35 من عمره كانت الكعبة في هيئة تحتاج إلى ترميم وإصلاح، فقد كانت الكعبة في هذا الوقت مبنية بالرضم. الرضم يعني إيه؟ الحجارة اللي بتضع فوق بعضها بدون طين يمسكها، اسم الرضم، حجر فوق حجر بدون طين، أو بلغتنا بدون مونة. فيبقى البناء غير مستقر غير ثابت، فكانت مبنية بالرضم ليس فيها مدر، مدر يعني طين، ليس فيها مدر. وكانت قدر ما يقتحمها العناق أنثى الماعز، يعني ارتفاعها قليل ليست مرتفعة، وكانت غير مسقوفة ملهسة، وإنما توضع ثياب عليها ثم تسدل عليها سدلا، ثياب الكعبة أو كسوة الكعبة. وكان الركن الأسود موضوعا على سورهما ظاهرا باديا، اللي هو الحجر، حتى إذا كانوا قريبا، وكان الركن الأسود موضوعا على سورهما باديا أي ظاهرة. وكانت الكعبة في هذا الوقت توقيت ده يعني على هيئة أو ذات ركنين. لو تتصور ما حرف الدي باللغة الإنجليزية، حرف الدي ده كان الشكل الموجود في هذا التوقيت للكعبة. فأقبلت سفينة من أرض الروم، حتى إذا كانت السفينة قريبة من جدة أو جدة انكسرت، قامت ريح فانكسرت السفينة، فخرجت قريش فأخذت خشب هذه السفينة، ووجدوا عندها روميا، وفي رواية فاشترى أهل مكة من الرومي الخشب وأخذوه. وكان هذا الرومي الذي في السفينة يعمل نجارا، فقدموا بالخشب وبالرومي، فقالت قريش نبني بهذا الخشب بيت ربنا. فلما أن أرادوا هدمه، لما بقى جابوا الخشب والنجار وحاولوا يهدموا البيت، البيت مبني برضم فقط، رضم فوق بعضه، حجارة فوق بعضها، عاوزين يهدموا ويعيدوا البناء على قواعد إبراهيم المعروف الظاهرة البادية له. فلما أرادوا أن يهدموا البيت إذا هم بحية، ثعبان ضخم جدا بحية على سور البيت، فجعلت كلما دنا أي اقترب أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته شيئا سعت إليه فاتحة فاها. فاجتمعت قريش عند الحرم وعجوا إلى الله بالدعاء، تضرعوا إلى الله بالدعاء، وقالوا ربنا لم نرعى أو لم نزغ، في رواية أخرى عند ابن إسحاق لم نزغ، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدا لك. فإذا هم بعد هذا الدعاء بطائر عظيم أعظم من النسر، فغرز هذا الطائر مخالبه في قفا الحية ثم انطلق يجرها حتى انطلق بها نحو أجياد بعيدا عن مكة، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، تحملها قريش على رقابها، فرفعوا بناء الكعبة في السماء 20 ذراعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في ذلك البناء وفي حمل الحجارة، فكان النبي ممن ينقلون الحجارة من الوادي، عندما ناداه مناد لا يعرفه ولا يستطيع النبي أن يراه، وكان سبب النداء أنه عندما كان يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة، كساء مخطط باللون الأسود والأبيض وعليه نمرة، إذا ضاقت عليه النمرة، كان صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت عليه النمرة ذهب ليضع النمرة على عاتقه تحت الحجارة، فبدت عورته من صبر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك أي غط عورتك، فلم يرع عريانا بعد ذلك. الحديث حديث بناء الكعبة رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله ابن أبي الطفيل رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. فمعمر هو شيخ عبد الرزاق وهو أحد الأعلام الثقات، كما قال الحافظ في التهذيب وفي التقريب. وعبد الله شيخ معمر هو عبد الله بن خثي، وهو تابعي ثقة حجة، كما قال الحافظ أيضا في تهذيب التهذيب. وأما أبو الطفيل فهو صحابي جليل رضي الله عنه، لذا فالحديث إسناده صحيح كما قال الإمام الذهبي في السيرة وغيره. أما تغطية النبي صلى الله عليه وسلم لعورته ولإزاره فقد ذكرت الحديث من قبل، والحديث متفق عليه في الصحيحين. لكن الذي أود أن أذكر به أن هذا النداء يا محمد خمر عورتك، هذا النداء كان هو النداء الأول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وقد جاء ذلك في وصف بناء الكعبة في حديث آخر بإسناده صحيح ذكره الإمام الذهبي في سيرته وصحح إسناده. والحديث رواه البيهقي في الدلائل، وهو من طريق داود ابن عبد الرحمن العطار، وهو ثقة كما قال الحافظ في التقريب عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه، وقد ترجمت للرجلين من قبل. فالسند صحيح، سند رواية الإمام البيهقي، وفيه أن رجلا شهد بناء الكعبة مع قريش، تدبر معي، قال كان البيت مبنيا بالرضم ليس بمدر تنزوه العناق أي أنثى المعز، وتوضع الكسوة على الجدار ثم تدلى، ثم إن سفينة لروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعيبة انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبها، ورومي يقال له باقوم نجار بان نجار يبني، فلما قدموا مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا عز وجل، واجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي. اسمع، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة إذ انكشفت نمرته فظهرت عورته، فنودي يا محمد عورتك، أي خمر عورتك أو استر عورتك أو غط عورتك. قال فذلك أول ما نودي أي به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم، فما رؤيت له عورة بعد ذلك. وكان الذي أشار عليه في الرواية الصحيحين برفع إزاره ليضع الإزار على عاتقه تحت الحجارة من؟ عمه العباس، قال له عمه العباس ارفع إزارك يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت إزارك على منكبك دون الحجارة يعني تحت الحجارة. ففعل النبي ذلك، قال فسقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، فما رؤي بعد ذلك ليوم عريانة. وقد شهد العباس هذه الحادثة بنفسه وكتمها، لكنه قص الحادثة بعد ذلك على ولده العباس رضي الله عنه، على ابنه عبد الله بن عباس حبر القرآن وترجمانه رضوان الله عليه وعلى أبيه. قال ابن عباس أبوه بيقول له كنت أنا وابن أخي محمد عليه الصلاة والسلام ننقل الحجارة على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة، الأزر حطها تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس اتزرنا، يعني إذا أقبل علينا الناس وضعنا أزرنا على عوراتنا اتزرنا. فبينما هو أمامي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم خر على وجهه منبطحا على الأرض بأبي هو وأمي، قال أقع إليه وألقيت حجري، قال ومحمد ينظر إلى السماء، فقلت له ما شأنك؟ فقام النبي وقد أخذ إزاره وقال له نهيت أن أمشي عريانا. قال العباس فكنت أكتمها مخافة أن يقول الناس مجنون، فكنت أكتمها مخافة أن يقول الناس مجنون أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتفعت الكعبة من جديد، وهذا هو البناء الثاني بعد بناء إبراهيم، وشمخت شموخ التوحيد تشير بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وفرحت قريش فرحا شديدا ببنائها لبيت ربها عز وجل، ولكن أرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وكادت أن تعصف بمكة كلها فتنة تأكل الأخضر واليابس. فأنا أتصور وأرجو أن تتصوروا معي رجال مكة وقبائل مكة التي عششت العصبية في عقولهم وقلوبهم قبل المبعث النبوي المبارك، بل لقد كان أحدهم يذبح أخاه من أجل ناقة، فتصوروا معي ماذا يصنعون من أجل بيت يذبحون له آلاف النياق. نعم، كادت أن تعصف فتنة بمكة وأن تفسد على مكة كلها فرحتهم العارمة ببناء البيت، حينما اختلفت قبائل مكة أي قبيلة ستحصل وتنال شرف وضع الحجر الأسود في موضعه من بيت الله الحرام. اختلفت قريش وحق لها أن تختلف، وحق لها أن تختلف في وقت تتكئ فيه على عقول متحجرة كالصخر. فقد اعتاد أهل مكة ألا يحلوا مشكلاتهم وأزماتهم إلا بالسيوف وأسنة الرماح في هذا الوقت العصيب، فهل ستصبغ قريش من جديد كعبتها بدماء أبنائها من أجل الحجر؟ هل ستتحول مكة كلها إلى أنهار من الدماء بعدما قربت بالفعل بنو عبد الدار جفنة مملوءة بالدماء؟ ثم تعاقد هؤلاء هم وبنو عدي بن كعب، تعاقدوا وتعاهدوا على القتال بعدما غمسوا أيديهم جميعا في تلك الجفنة المملوءة بالدماء، فسموا من أجل ذلك لعقة الدم. تصور معي، من أجل الحجر، أي قبيلة تستحق شرف حمل الحجر لوضعه في موضعه من بيت الله؟ ومكثت قريش 4 ليال أو 5 ليال متتالية تنتظر أن تطير شرارة لتنفجر مكة كلها بحرب لا يعلم نتائجها إلا الله. وكان الله سبحانه وتعالى رحيما بأصحاب هذه العقول عندما قذف في قلب أحدهم أو في قلب بعضهم أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم. قال أحدهم، والحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي في الدلائل وصحح إسناده الإمام الذهبي في السيرة ورواه أبو نعيم كذلك في الدلائل وسند الحديث صحيح، قال: فبنينا حتى بلغنا الحجر، بنينا حتى بلغنا الحجر، وما يرى الحجر منا أحد، وما يرى الحجر منا أحد، فإذا هو وسط حجارتنا يكاد يترايا منه وجه الرجل من صفائه وتلألؤه. الحجر مش من جنس الحجارة، يكاد يترايا، يعني يكاد الرجل أن يرى فيه وجهه. فقال: بطن من قريش، بطن من قريش يعني قبيلة من القبائل، خلي بالك، نحن نضعه، احنا اصحاب الشرف ده، احنا اللي نستحق. وقال اخرون بل نحن نضعه، حتى كاد ان يكون بينهم قتال بالسيوف، فقالوا اجعلوا بينكم حكما. وقصة التحكيم ثابتة، ذكرت الآن التخريج. اجعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج، أي من هذا الطريق الواسع، وبعد لحظات تعلقت الأبصار بل والقلوب وصمتت الأنفاس بل وخشعت ذرات البيت وحبات الرمال، والكل ينتظر من هذا الذي سيدخل عليهم يا ترى من هذا الفج الواسع والطريق العميق. وهتف الجميع على قلب ولسان رجل واحد: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. انتزعها النبي من القلوب قبل الألسنة، ومن العقول قبل النوادي والطرقات. فلقد خلع البرلمان المكي بالإجماع على النبي لقب الصادق الأمين. أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. يا لها من فرحة، فمحمد بأبي هو وأمي وروحي هو من هو في قومه، من العقل ومن الحكمة ومن الرجولة ومن النسب ومن الحسب ومن الأمانة ومن العفة ومن الطهر ومن الشرف ومن الصدق. القلوب متعلقة به وتزداد الفرحة وتكتمل السعادة. أتاكم الأمين، أتاكم الأمين، صلى الله عليه وسلم. فأخبروه فقال لهم: من علم الدنيا كلها حلاوة الحكمة وحقيقتها. فالحكمة يا إخوة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هذا تعريف الحكمة. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها، أركان الحكمة: العلم والحلم والأناه. العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها، أي الحكمة: الطيش والجهل والعجلة. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا الحكمة. فأخبروه فقال الأمين عليه الصلاة والسلام: أحضروا ثوبا كبيرا، رداء ضخما. انظروا إلى العقل والفهم والفهم والفقه والفضل. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أي وضع الحجر بيده، في ثوب، في رداء ضخم كبير. ثم دعا النبي بطون قريش، كل بطن كل قبيلة لها رأس، دعا بطونهم وطلب منهم أن يحملوا جميعا الحجر فينالوا شرف نقل الحجر. فوضعه هو بيده الكريمة وحملوا جميعا الرداء، ونقله مرة أخرى بيده الكريمة فوضعه في موضعه من بيت الله. وبذلك أوقف النبي سيلا من الدماء كاد أن ينفجر، وأوقف النبي فرقة بين أهل مكة كاد وباؤها أن يعم، ساقه الله إليهم. فلما لمحوه أشارت القلوب قبل الألسنة: أتاكم الأمين. وكان الأمين رحمة عليهم قبل مبعثه وبعد مبعثه. وتمكن حب النبي من القلوب، تعلقت به قلوب السادة، قلوب الرجال والنساء والأطفال، بل لقد تعلقت به جدران البيت ورمال الصحراء وشجر البوادي، بل أنا أقسم بالله لقد أحب محمدا حتى الحجارة، أقسم بالله على ذلك، أن الحجارة حتى الحجارة أحبت رسول الله، أنا أقسم بالله على ذلك، بل والله لقد سمعت الحجارة تسلم على رسول الله. بل والله لقد سمعت الحجارة تسلم على رسول الله، نعم سمعتها بأذن رسول الله، فهو القائل كما في صحيح مسلم: والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة كلما مررت عليه. قد يزيغ سمعك وبصرك، لكن بصر النبي لا يزيغ وسمع النبي لا يشوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحبته الحجارة، نعم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، والحديث في صحيح مسلم كما ذكرت. فهل وهب الله للحجر لغة يسلم بها على الحبيب، أم وهب الله للحبيب إدراكا يفهم به لغة الحجر؟ ألم تقرأ قول ربي: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلامة القرآني الشنقيطي في أضواء البيان: ليس هذا من باب المجاز، بل هو على الحقيقة، فلقد خلق الله لهذه المخلوقات إدراكا لا يعلمه إلا الله، أدركت به عظمة وثقل هذه الأمانة فأبت. فالإباء ليس إباء إعراض، وليس إباء كبر وعناد، ولكنه إباء إشفاق ووجل وخوف. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما من شيء في الكون إلا وهو يسبح الله سبحانه وتعالى بلغة إن جهلها كل البشر فهي لغة يعرفها من أودعها فيه سبحانه وتعالى. النمل له لغة، والنمل بيننا، بل ونراه بعيوننا، نراه يتكلم لكننا لا نسمع كلامه. فأنت ترى لقمة، ترى نملة حين تعجز عن حملها تنطلق مسرعة لتأتي بعد لحظات بسرب من النمل وراءها ليحمل هذا السرب كله لقمة الخبز إلى حيث شاء ربك وقدر. ما الذي حدث؟ أنك ترى لغة بعينك وإن كانت أذنك لا تسمعها، لكن الله حينما أراد أن يفك رموز لغة النمل لبشر من خلقه ولعبد من عباده ولنبي من أنبيائه فك رموز لغة النمل لنبي الله سليمان، فأدرك سليمان ما يتكلم به النمل، بل وفهمه الله عز وجل هذه اللغة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنا أقول: هل طمعت يوما في أن تقرب مكبرا للصوت كهذا أمام مجموعة من النمل على الأرض أو طبع تسجيلا كهذا لتسجل لغة النمل، ما طمع عاقل في هذا. قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل مع علمك اليقيني أن النمل يتكلم، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل، فكيف تطمع في إدراك كيفية كلام خالق النمل؟ فالله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تشبه الخالق بالمخلوق، ولا تضرب لله الأمثال، ولا يحيطون به علما. قل أأنتم أعلم أم الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أيها الأحبة، كل مخلوق في الكون له لغة، كل شيء في الكون له لغة يسبح بها خالقه سبحانه وتعالى. لكن الله حجب عنا تسبيح المخلوقات من حولنا لحلمه بنا ولرحمته بنا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما، لم يقل سميعا بصيرا، وإنما قال إنه كان حليما غفورا. حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم، وإلا لكشف لكم ذلك لطاشت عقولكم. تصور لما تسمع التوب اللي انت لابسه بيسبح، والاكل اللي قدامك بيسبح، والماء اللي تشربها بتسبح، والجدار اللي انت ركن عليه بيسبح، والشجرة اللي انت قاعد تحتها بتسبح. يعني مش ممكن. كان انه كان حليما غفورا، غفورا لكم على غفلتكم عن تسبيحه، مع انه كرمكم على كل ما في الكون من مخلوقات في الوقت الذي لا يغفل فيه شيء في الكون عن تسبيحه، مع انكم على تكريمكم في غفلة عن تسبيحه وذكره جل جلاله. إنه كان حليما غفورا. فهل وهب الله الحجر لغة يسلم بها على رسول الله، أم وهب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فهما وإدراكا يفهم به لغة الحجر وسلام الحجر؟ المهم أنه سلام، وأنه حب، وهو القائل بأبي وهو أمي أحد جبل يحبنا ونحبه. إنه السلام، إنه الحب، أحد جبل يحبنا ونحبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لخديجة حينما يسمع مثل هذا، ويرى ضوءا، ويسمع أصواتا، وهو لا يرى أصحاب هذه الأصوات، فيرجع النبي إلى خديجة ويقول: يا خديجة، إني أرى ضوءا، إني أسمع صوتا، إني أخشى أن يكون بي جنا بأبي هو وأمي. فتقول له: رمز الوفاء العاقلة، سكن سيد الأنبياء. تقول له: لا، لم يكن ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله، لم يكن ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. ثم تذهب خديجة لتستفسر عن كل ذلك ابن عمها ورقة ابن نوفل، فتذكر ما يحدث لزوجها الصادق الأمين، فيخبرها ورقة ويقول: إن يكن صادقا فوالله إنه الناموس الذي نزل الله على موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. أكتفي بهذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في السنوات القليلة جدا بين يدي المبعث النبوي الشريف المبارك، لنقف في الأسبوع المقبل مع غربة رسول الله، ومع بعض الغرباء العقلاء معه، لنرى أن الأرض ما خلت البتة من موحد يعبد الله عز وجل على مراده سبحانه وتعالى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على طاعته، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.